على لقاءاته بأصحابه، لكنه يغفل أو يتغافل عن أبنائه ولا يسكب في قلوبهم ذلك الحنان والعطف، كيف ستكون العلاقة إذن؟ أو تلك الأم التي ابتعدت عن مسؤولية الأبناء لتضعها على عاتق الخادمة أو الحاضنة أو المربية وتصرف جل وقتها للآخرين، فهل نتوقع برا وإحسانا من هؤلاء الأبناء لأولئك الآباء، أم أن الجزاء من جنس العمل؟ مشاهدين الفضلاء، إن للأبناء حقوقا وواجبات، على الآباء أن يستوعبوها ويستحضروها ويطبقوها، حقوقا شرعية كفلها الشارع الحكيم، وحقوقا تربوية وحقوقا نفسية وغيرها، ولا يعذر الجهل بها، لأن الزواج لم يشرع لأجل المتعة ثم ينجب الأبناء هكذا دون جهد في الرعاية والتربية والتطوير والحفظ من فتن الشهوات والشبهات والتي تموج في عصرنا وتجعل الحليم حيرانا. من هنا فإن سفينة فقه الأخلاق ستبحر بكم هذه الليلة إلى رحلة في موضوع بالغ الأهمية، وهو معاملة الوالد لأولاده، لنفهم حقيقة هذه المعاملة وماذا ينتظر الأبناء من أبائهم. مشاهدين الفضلاء، أرحب باسمكم جميعا بفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان، الأستاذ المشارك بقسم الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وحيا الله جميع الإخوة والأخوات، ونسأل الله عز وجل أن يبارك في هذا اللقاء وأن يعم بنفعه.
اللهم آمين. بارك الله فيكم. ويمتد ترحيبنا كذلك إليكم مجددا أيها الأحبة، ويسرنا تلقي مشاركاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا من داخل المملكة ومن خارجها، أو أيضا على موقع البرنامج في منتديات الصفوة، منتدى فقه الأخلاق form.islamacademy.net. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق وإياكم إلى عرض هذه النقاط في هذه الحلقة الهامة تحت عنوان معاملة الوالد لأولاده. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، ونحن في بداية هذا اللقاء في الواقع الموضوع هام جدا وفيه من المحاور والنقاط الشيء الكثير، بدنا أن يكون هناك مدخل أو إطلالة مباركة حتى نفهم هذه العلاقة وكيف هي تكون العلاقة بين الوالد وأبنائه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما أشرتم حفظك الله، هذا الموضوع غاية في الأهمية ويمس جميع الأسر وجميع الأفراد. وأذكر أنه في الحلقات الماضية، مع أنها لم تكن عن موضوع تربية الأولاد، كان يردنا أسئلة كثيرة في تعامل الوالد مع أولاده والعكس، وكنا في بعض المسائل نحيل إلى هذه الحلقة بحيث إن شاء الله،
والتي طال انتظارها،
نعم، بحيث إن شاء الله أن نستوفي الكلام عن هذه المسائل. وأسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والتسديد وأن يبارك في الوقت حتى نغطي هذه المسائل. وأعتقد أن هذا الموضوع من الطول والتشعب بحيث لا تسعه حلقة، ربما نحتاج إلى حلقتين على الأقل. وسأركز إن شاء الله في هذه الحلقة الأولى عن بيان عظم الأمانة في تربية الأولاد وعن حقوق الأولاد، ثم إن يسر الله عز وجل في الحلقة القادمة يكون الحديث مصبا على الأسباب التي تعين على تربية الأولاد. لكن اسمح لي يا أخ تركي، قبل أن ندلف إلى موضوعات هذه الحلقة المهمة، أن أذكر هذه القصة المعبرة الموحية، وقد حدثت في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. جاء إليه رجل يشكو عقوق ابنه، فدعا الأب، دعا عمر رضي الله عنه الولد فأنبه على عقوقه لأبيه، فقال الولد: يا أمير المؤمنين، أليس للولد حقوق على والده؟ قال: بلى. قال: وما هي؟ قال: أن ينتقي أمه، يختار الأم الصالحة، وأن يحسن اسمه، وأن يعلمه الكتاب. قال: يا أمير المؤمنين، إن أبي لم يفعل شيئا واحدا من ذلك.
اللهم صل.
أما أمي فهي زنجية كانت لمجوسي، وقد سماني جعلا، ولم يعلمني من الكتاب أو من القرآن حرفا واحدا. فغضب عمر رضي الله عنه وقال للأب: جئت إلي تشكو عقوق ابنك وقد عققته قبل أن يعقك، وأساس إليه قبل أن يسيء إليك. نسمع قصصا والله يا أخي إنها تبكي القلوب،
لكن هذا ما جنته يد الأب.
نعم، تجد يعني من الجفاء في التعامل من بعض الآباء ما يعجب له الإنسان، بل هو دليل على الحمق والجهل وقلة الرحمة والعذبلة عند بعضهم. سمعنا عن أحد الآباء أنه ضرب ولده لما أخطأ على وجهه ففقع عينه والعياذ بالله، ذهبت عينه بسبب ضربة واحدة على الوجه، مع أن هذا محرم في الأصل ولا يجوز ضرب على الوجه بحال من الأحوال، حتى لمن ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب كالزاني والشارب الخمر وغيره ما يجوز ضربهم على وجوههم. فكيف بالولد الذي فلذة الكبد وهو ضائع، قد يكون غضا طريا لا يزال صغير لا يتحمل شيئا من الضرب، فكيف بهذا الضرب المبرح على أكرم جزء من بدنه وهو الوجه؟ سمعنا قصة لا زلت والله أتذكرها وأتألم حينما أذكرها، وهي قصة حقيقية ليست من نسج الخيال. حينما دخل الأب على إلى بيته فوجد بعض الأثاث في مجلس الرجال قد كسرها الولد حين كان يلعب بالكرة من دون علمه، جاهل وصغير في السن ولم يدرك عواقب ما فعل، فغضب الأب بل استشاط غضبا وبلغ به الغضب مبلغا شديدا حتى قام إلى الولد وضربه ضربا مبرحا، ثم قيد يديه من مفصل الكف بالحبال وربطه في مكان من البيت وأغلق عليه الباب، وأخذ هذا الطفل يبكي بمرارة وينادي والده يعني أنه لا يحتمل أكثر من هذا، وهذا الوالد والعياذ بالله بزعمه أنه يريد تأديبه وقد ضعفت الرحمة في قلبه لهذه الدرجة والعياذ بالله. ثم لما مر الوقت على الولد سكت عن البكاء مدة فتحرق قلبه الأب وكذلك الأم، خشوا عليه فلما فتحوا الباب وإذا هو مغمن عليه،
اللهم استعان،
فأخذوا فحلوا القيد من يده وإذا يداه قد تورمت، ثم أخذوه المستشفى وكانت النتيجة أن قرر الطبيب أنه لا بد من قطع يديه،
اللهم استعان،
لأنه أصابته الآكلة وإن ترك فستسري على بقية بدنه وتهلكه تهلكه. أدخل غرفة العمليات وخرج بعد ساعات وقد قطعت يده. أنا أقدر كم سيتألم الأب على هذه الفعلة السيئة مع الأسف، وأجزم أنه لا يقصدها مهما كان من الجفاء والغلظة، لا يمكن يرضى والد ولدي مثل هذا، وإنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني عن الغمض، لكن هذا هو الجهل والحمق والقسوة في التعامل. ثم لما أفاق هذا الولد أخذ يترجى والده بكلام يكسر القلوب ويقول يا أبي بابا أعد إلي يدي ولا أعود مثل ما فعلت.
الله المستعان،
نسأل الله العافية. أنا أقول هذا يعني من الجهل العظيم الذي يقع فيه بعض الآباء، وأنا كما قلت لك أجزم أنه ليس عن حقد أو إرادة ضر بالولد، لكنه الحمق والجهل والعصبية التي تعمي بعض الآباء وتجعله يتصرف تصرفات هوجاء يندم عليها هو أولاده.
هذه صورة صورة هذه من صور العلاقة الخاطئة بين الأب والابن، الظلم القسوة الجفاء.
قد لا يصل يعني الحال في كثير من الحالات إلى ما ذكرت من بتر يده أو ساقه أو فقع عينه، لكن كم تتوقع من الحقد الذي يعتمل في نفس الولد على أبيه إذا كانت هذا كان هذا تعامله،
صحيح،
ولو كان يزعم أنه يريد إصلاحه وتربيته، ليست المعاملة بهذه الطريقة.
صحيح. طيب.
أنا أفكر في هذا الموضوع هذه الحلقة دار في ذهني أن أحصر أهم الأخطاء التي يقع فيها الآباء عند تربية الأبناء. طيب. وهذا إن شاء الله ما سيتضمنه حديثنا في هذه الحلقة والتي بعدها، سأذكرها على عجل فقط لينبه عليها وسنعالجها إن شاء الله فيما بعد واحدة واحدة. من أهم الأخطاء يا أخي في هذا الباب إهمال الأسباب الشرعية المعينة على صلاح الأولاد واستقامتهم، ومنها اختيار الزوجة الصالحة واختيار الزوج الصالح من قبل المرأة، وكذلك الاستصحاب واستحضار النية الصالحة عند البناء بالزوجة والدخول بها، وكذلك عدم الاهتمام بذكر الدعاء الذي ورد في السنة حينما يأتي الرجل أهله، كذلك إهمال الدعاء للأولاد بالصلاح والحفظ والهداية. من الأخطاء الكبيرة أيضا وأكثر مع الأسف ما تحصل عند النساء عند الأمهات الدعاء على الأولاد،
اللهم استعان،
ودعوة الوالد على ولده مستجابة. من الأخطاء أيضا سب الأولاد وشتمهم والتهجم عليهم. من الأخطاء الخلافات الزوجية، الخلافات بين الزوجين أمام الأولاد، وكم تؤثر مثل هذه الخلافات على نفسية الأولاد وتعتمل في نفوسهم وتكبر مع الأيام ولا ينسونها، ينساها الآباء ينساها الزوج وزوجته لكن لا ينساها أولادهم معه. القدوة السيئة أيضا لدى الوالدين أو أحدهما، كان يكون أحدهما يكذب أمام أولاده، يتعاطى الدخان والعياذ بالله أمام أولاده ويعلم بهذا، يتساهل في الصلاة أمامهم، يلعن ويشتم ويسب كيف سينشأ الأولاد إذا كان هذا هو المربي والقدوة لهم؟
صحيح.
كذلك الفظاظة واللجاجة والصراخ الذي تجد أيضا بعض الآباء والأمهات لأتفه الأسباب، هل تتوقع أن الابن والبنت سينشأ هادئا رفيقا إذا كان هكذا يرى أمه وأباه، صراخ وشتائم ورفع صوت عند أتفه سبب؟
تجد شيخ الطفل الصغير عمره سنتان وفيه من العصبية ومن الغلظة الشيء العجيب، يعني عمره سنتان ما
أخذه من والديه في الغالب. قد يوجد بعض الناس عنده تأثير يعني يبدو لي من الأشياء وراثية، ربما توجد
أنزيمات معينة
أباء أو أجداد، لكن في الغالب أنه يكتسب هذه الخصلة الذميمة من والديه وأحدهما. التقصير أيضا في النفقة على الأولاد من الأخطاء، عدم التسوية بين الأولاد في المعاملة وفي العطية والهبة، المبالغة في ضرب الولد وتعنيفه، التشهير بالطفل إذا أخطأ أمام إخوانه وأمه وربما جيرانه وزملائه حتى يحطم شخصيته بسبب المبالغة في التشهير واللوم والتوبيخ، الاقتصار أيضا على أسلوب الضرب أو أسلوب التوبيخ والتأنيب في تأديب الولد وتعليمه وإهمال
الحوار.
نعم، أيضا أساليب العقاب الأخرى التي أكثر فاعلية ولا تؤثر في نفسية الطفل، مثل الهجر والإعراض، شعاره بأني غاضب عليك ويعني لا يمكن أتحمل منك هذا مرة أخرى، حرمانه من هدية أو لعبة أو من خروج مع الوالدين والإخوان خارج البيت وأشياء كثيرة سنتطرق لها فيما بعد. يعني تجد بعض الآباء مع الأسف لا يعرف إلا الضرب والتوبيخ وربما السب والشتم واللعن والعياذ بالله،
لأنه يقول يعني أسرع شيء،
يظن
أسرع
شيء، يظن أنه يربي وهو في الواقع يربي على الفساد
ويهدم
شخصية، فعلا يحطم شخصية الطفل ويربيه أيضا على الفحش والبذاءة في الكلام. أيضا وهو من الأخطاء الكبيرة جدا مع الأسف الشديد إهمال التربية الروحية والأخلاقية للولد، أيضا الجفاف العاطفي وعدم إشباع حاجة الطفل بالحب والحنان والرحمة والرفق في المعاملة، أيضا التقصير في تعليم الولد ما يحتاجه في شؤونه الدينية والاجتماعية في تعامله مع الله عز وجل وتعامله مع الناس، وهذه قضية مهمة جدا. أيضا من الأخطاء مناقضة القول للفعل بالنسبة للوالدين،
جهة الوالدين نعم،
تجده يوصي ولده بشيء
وهو
وما لا يفعله،
صحيح،
ينهاه عن شيء ويفعله. يا أيها الرجل المعلم غيره هل لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام وذي الضنى كيما يصح به وأنت سقيم، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يسمع ما تقول ويقتدى بالفعل منك وينفع التعليم.
الله جميل.
لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. أيضا من الأخطاء المبالغة في التدليل الزائد للولد بحيث ينشأ ضعيفا منهكا لا يستطيع أن يواجه أعباء الحياة،
البكر من الأولاد.
نعم، سنقف إن شاء الله عندها وقفات طويلة لأنها مهمة،
البكر آخر العنقود كما يقولون.
أحسنت.
الاثنان.
وقد يوجد مع كل الأولاد عند بعض الناس هي يعني تقابل أولئك الذين في عندهم جفاء وغلظة ويظن التربية بالقسوة والضرب وبزعمه أنه يزرع الهيبة في قلوب أبنائه بالخوف منه، وليست والله هي الهيبة، ليست الهيبة، لكن سنتكلم عنها، أريد أن أستعجل، أريد أن أسردها سردا وسنتحدث عنها فيما بعد.
طيب.
أيضا عدم تعويد الطفل على استصحاب النية الصالحة حينما يقوم بعمل خدمة والديه أو خدمة جار أو مسكين أو غيره، تعويده على أن هذا يقربك إلى الله عز وجل، يجعلك من أولياء الله وأحبابه، من أسباب التي إن شاء الله تستحق بها الجنة وهكذا. أيضا من الأخطاء إسناد تربية الأولاد الخادمات والحاضنات، وهذه أيضا من الأخطاء الفاحشة مع الأسف وكثرت في هذا الزمن. من الأخطاء أيضا وهو أظنه 18 تعارض السلطات الضابطة لسلوك الطفل التي تؤدي إلى الاضطراب والقلق النفسي وعدم وضوح الرؤية.
كيف يا شيخ؟
يعني كيف السلطات تجد أن الأم تقول شيئا والأب يقول شيئا يخالفه والجدة تقول شيئا يخالف الاثنين وربما الجد وربما الأخ وربما المدرسة تخالف ما يقوله الأهل في البيت، وهذا طفل غض الآن هو يتعلم ما كيف يوفق بين ما يسمعه من هؤلاء الذين لهم عليه قدرة في التوجيه والإعداد. هذه أيضا خطيرة جدا، ويجب فعلا أن تكون التربية تسير في نسق واحد يكمل بعضه بعضا لا يتعارض ويتناقض.
جميل.
أيضا من الأخطاء وهو لا يبعد عن سابقه عدم اتخاذ سياسة ثابتة في التربية بحيث تتغير هذه التربية أو التعليمات حسب مزاج الأب أو الأم، فهذا الشيء اليوم حرام ولا يجوزك فعله فإن فعلت عاقبناك وفي الغد لا بأس افعل. يعني الطفل لا يعني يستوعب هذه الأشياء، ويجب فعلا أن يكون الأب والأم منضبطين في معاملة الولد ويكون هناك حدود واضحة فيما يجوز وما لا يجوز وما يجب وما يحرم وهكذا. أيضا من الأسباب احتقار الولد، احتقار، وأنا حينما أقول الولد لا أقصد فقط الطفل الذي في السابعة والثامنة أو دون البلوغ، بل مع الأسف تجد من بعض الآباء أن يحتقر ولده وقد ولغ 20 أو 30. يعني احتقار الولد،
والولد الشيخ يدخل في الذكر والأنثى.
الذكر والأنثى نعم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر من الحظ الأنثيين، سمى الذكر والأنثى ولدا.
جميل.
إذا في عرف أهل اللغة وفي عرف الشارع الولد يطلق على الذكر والأنثى. جميل. وهذا الذي نريده، كل ما قلنا الولد نقصد الذكر والأنثى.
جميل.
احتقار الولد وتذويب شخصيته ومصادرة رأيه وحرمانه حقه في التعبير والسؤال، بل حتى الاعتراض والمناقشة، وخاصة في الأمور التي تهم هذا الولد وتخصه. يعني مع الأسف تجد بعض الآباء يعني يصادر حرية هذا الولد ويلغي عقله ويذوب شخصيته ويحتقره حتى في الأمور التي لا بد فيها من رضاه وقناعته. تجد بعض الآباء ربما يكره ولده على الزواج ببنت لا يريدها، وتجد هذا أكثر من يكره بنته على الزواج بمن لا ترضاه، تجده يكرهه على أن يدخل قسما دراسيا لا يريده الولد، غير مقتنع به ويرى أنه لا يوجد عنده دافع للدخول فيه. لهكذا يريد الولد أن يكون أولاده على مزاجه في كل شيء، وهذا خطأ. يعني مهم وإن كان ولدك فقد تكون اهتماماته ومزاجه ورغباته تختلف عنك.
صحيح. مصيبة.
يعني ينبغي فعلا أن يكون في الأب في موقف الناصح المشير، وبحكم يعني أبوته وخبرته الطويلة ومعرفته بالناس من حوله، لكن لا يعني أن يلغي تفكير الولد. صحيح. ورأيه واهتمامه.
مصيبة أعظم يا شيخ إذا حصل هذا الاستهتار يعني السخرية أمام الآخرين. بعض الأبناء مثلا يكون لا يستطيع نطق بعض الكلمات أو الأحرف أمام الآخرين، فيضحك عليه أمام المجموعة التي هم معهم ويسخر به كأنه من باب يعني الطرفة أو الدعابة، وهو لا يعلم أنه يهدم شخصية هذا الإبن.
صحيح.
ولا يستطيع حين يتحدث أمام الآخرين وينطلق في حديثهم.
صحيح.
طيب جميل يا شيخ، إذن والله في الواقع أنتم يعني أخذتم إلمامة مباركة، وهذه بالفعل يعني واقعة في زمننا هذا الحظر.
لا يفوتني شيء مهم حقيقة، يعني من الأخطاء الكبيرة جدا، وهي إدخال أسباب الفساد للبيت أمام الزوجة والأولاد، كما ندخل القنوات الفضائية الفاسدة الماجنة أو المجلات الفاجرة التي تحرض على المنكر والفاحشة وعلى التشبه بالكافرات والفاجرات أو الكفار والفجرة من أرباب الفسوق والمجون، السماح للأولاد بمشاهدة المواقع الإباحية في الشبكة الدولية الإنترنت. ها يعني كيف تريد من الولد أن يصلح وهو يعني يعيش صباح مساء مع هذا يعني في هذا الجو الآسن مع أفجر الناس؟
صحيح.
من خلال هذه المجلات والقنوات الفاجرة والقصص الغرامية المنحلة والقنوات الإباحية وغير ذلك. ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتلى بالماء. لا، غالبا لا يمكن يصلح هذا الولد، وهو سيكون نتاج هذه التربية، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. إذا كان رب الدار بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص.
طيب يا شيخنا أحسن الله إليكم. جميل. الآن الشيخ أنتم قدمتم الحديث عن الأولاد في هذه الحلقة، جرت العادة أن يتحدث عن فضل الآباء، بر الآباء لما يعني لعظم حقهما، وهو في الواقع هذا شيء صحيح ومؤكد. صحيح. لكن في هذه الحلقة نحن بدأنا بالحديث عن الأولاد، وذكرنا علاقة معاملة الوالد لأولاده، وأنتم قبل ذلك طبعا وقفتم مع الزوجات وذكرتم حقوق الزوجات قبل الأزواج وذكرتم التعليل لذلك. نريد أن نعرف التعليل لماذا قدمتم الحديث عن الأولاد قبل الآباء.
حقيقة سؤال قيم جدا، أشكرك على هذا. يعني فعلا يتحدث الخطباء والوعاظ كثيرا عن بر الوالدين، وحق لهم ذلك، لأن بر الوالدين من أوجب الواجبات عقلا وشرعا ومروءة، ولكن يجب أن نعلم أن بر الوالدين لا يمكن أن يتحقق إلا بالقيام بحقوق الأولاد والقيام عليهم بحسن التربية والإعداد. فإن الولد كلما كان أكثر صلاحا واستقامة وخوفا من الله عز وجل كان أكثر برا بوالديه وقياما بحقوق الله عز وجل وحقوق عباده. والعلاقة في الواقع بين الآباء، ونحن إذا قلنا الآباء أو الأبناء نعني الأب والأم، وكذلك الأبناء من باب التغريب قد نقول هذا، العلاقة بين الوالدين والأولاد أو الآباء والأبناء هي علاقة تبادلية تجاوبية مشتركة، فكلما شعر الولد بحرص والديه عليه وحنانهما وشفقتهما عليه وتعبهما من أجله كان أكثر برا بهما واعترافا بفضلهما وإحسانا إليهما وحرصا على أداء حقهما. أما إذا شعر الولد سواء كان ابنا أو بنتا بجفاء والده وإعراضه عنه وعدم اهتمامه به واكتراثه بحاله أو رأى انشغاله عن تربيته وإصلاح حاله إما بتجارته وأمواله أو بكثرة أسفاره وترحاله أو بزوجته الأخرى وعياله منها، فإن علاقته في الغالب وصلته بوالده ستكون فاترة باردة، لأنه لم يشعر بحنان الأبوة وحرارة الحب والمودة. كذلك الحال أيضا بالنسبة للوالدة، فإنها إن أهملت ولدها وتخلت عن واجبها في خدمته ورعايته ووكلت أمره إلى الخادمة أو الحاضنة، وأيضا تركت إرضاعه الرضاعة التي يجب عليها في الأصل
الطبيعية،
الرضاعة الطبيعية التي مع الأسف الشديد أهملها كثير من الأمهات اليوم، والله عز وجل شرع بإرضاع الطفل سنتين حولين كاملين، أيضا تجدها تأكل أمر هذا رعاية هذا الطفل وتنظيفه والقيام عليه والنوم معه والجلوس عنده إلى الخادمة أو الحاضنة، وصرفت أكثر وقتها مع الأسف بعيدا عن أولادها وبيتها، وربما في التسكع في الأسواق أو زيارة الجيران أو الصويحبات أو غير أو مشاهدة القنوات، وتنسى أن لها أولادا مع الأسف. فأقول مثل هذه الأم لا تنتظر من أولادها برها ولا تعجب من عقوقهم لها وتقصيرهم في حقها وربما ازدرائهم لها، لأن المرأة يحصد ما زرع،
صحيح،
وإنك لا تجني من الشوك العنب، وعلى نفسها جنت براقش والجزاء من جنس العمل. وقد صدق شوقي رحمه الله حينما قال: ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. هذا هو اليتيم الحقيقي. يقول: ليس اليتيم الذي فعلا مات أبوه وهو صغير لم يبلغ، اليتيم الحقيقي تجد أمه وأباه حيين يمشيان على الأرض لكن كأنه ليس لهم أولاد.
طيب الشيخ، الآن بعضهم يترك الأبناء، يقول: أنا يعني آتي لهم بالمعاش وآتي لهم بتكليف الحياة وأوفر لهم العيشة الكريمة، لكن بقية الأشياء فهي موكول إلى الله سبحانه وتعالى، في بيده الهداية. يقول: لماذا أنا أتعب وأعطيه من الحنان وأعطيه من التوجيه والوقت، في النهاية يخرج هذا منحرف ولا يسمع كلامي ويؤذيني في نفس الوقت؟ فهذا بيد الله سبحانه وتعالى، الهداية بيد الله. أنا أبذل الأسباب المادية، أعطيه السكن، أعطيه المعيشة، أعطيه الأشياء التي يريدها في حياته، أما بقية الأشياء فهي موكولة
مع الأسف. هذه من الحيل الشيطانية الخبيثة التي يتنصل بها بعض الآباء من واجب التربية ويجعلونها عذرا لهم في تقصيرهم في تربية أبنائهم إذا لامه أحد على إهمال لأولاده. مع الأسف يا أخي ليس الإهمال فقط أنه لا يوفر له الغذاء والطعام والشراب والكساء، أو أنه لا يأمره بمحاسن الأخلاق وكريم الأعمال، من الإهمال أيضا أنه لا يجلس مع ولده ولا يراه، تجده كثير الأسفار والترحال يسهر مع زملائه وجلسائه وربه وشلته إلى الهزيع الأخير من الليل، ويغط في نوم عميق، يذهب الأولاد ثم يقوم قبل أن يرجع ولا يرون، يمر عليهم ربما أسابيع أو شهور لم يجتمعوا مع أبيه، لم يخرج معهم في نزهة، لم يحرص على اصطحابهم معه حينما يذهب إلى أحد من جلسائه وزملائه، لأنه فعلا ربما تجد جلساءه لا يبيضون الوجه ويعرف أن ذهاب أولاده معه ضرر عليهم. هذه مصائب يا أخي، هذا من الإهمال العظيم. أنا أقول تجد هؤلاء إذن يجعلونه عذرا للتقصير في التربية وإهمال الأولاد. وأنا أحب أن أقول لهؤلاء بغض النظر عن الأدلة الشرعية وكثيرة وستعرض لها بعد قليل إن شاء الله، لو إذا كان الأمر كما تقول إن أراد الله عز وجل هدايته اهتدى ولو لم أفعل شيئا، إذن أقول لك أيضا إذا أراد الله عز وجل له أن يخرج غدا عالما أو طبيبا أو مهندسا فسيحصل، وإن لم تعلم لا تدخله المدرسة،
صح،
أدخل المدرسة، هو رب سيكون عبقري ربما ينبغ من دون أن يتعلم ويدرس ولا يعرف أن يفك الحرف ويكتب،
حجة منطقية،
هذا لا يمكن يقوله عاقل. لو قلت له ضحك قال ما يمكن، هذا مستحيل، كيف يتعلم من دون تعلم؟ إنما العلم بالتعلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أقول نفس الشيء، الله عز وجل بيده الهداية، إنك لا تهدي من أحبت كما قال الله عز وجل
سبحانه،
وقال ويهدي إليه من أناب، وقال سبحانه لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لكن الله عز وجل جعل للهداية أسبابا،
صحيح،
كما جعل للرزق أسبابا وللتعلم أسبابا وهكذا في كل شيء،
طيب،
وأمرنا بالأخذ بالأسباب. ولهذا حتى في الهداية ماذا قال؟ قال ويهدي إليه من أناب، الذي يستحق الهداية والذي يطلبها،
جميل،
يسعى إليها،
طيب،
ويهدي إليه من ينيب، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. إذا الهداية لها أسباب،
جميل،
ومن أكبر أسباب الهداية اجتهاد الولد في إصلاح أولاده والقيام عليهم بحسن التربية والإعداد.
طيب أستاذنا فضيلة الشيخ، تأذن لي نأخذ بعض الاتصالات ثم نعود بإذن الله تعالى. شيخ نأتي لها تعليق سريع بارك الله فيكم. أم بتول ذكرت مداخلة لها يعني جميلة جيدة، كذلك الأخت أمل تقول نصيحة لوالدتي العصبية التي يعني ترفع صوتها ويعني كما يقول تعصب على أبنائها.
نعم، حقيقة ما ذكرته الأخت أم البتول هو يجيب على بعض ما ذكرته الأخت أمل، وأيضا بين يدي مقتطفات من بحث أرسلته لأم عبد الملك وفقها الله، أعجبني كثيرا حقيقة في التربية، و أخذت منه عدة صفحات، أتمنى لا يسمح الوقت أن نقرأ شيئا منها.
طيب.
وهي تتعلق بموضوع الرحمة بالأولاد والرفق في معاملتهم. لكن اسمح لي قبل أن أتكلم عن هذه المسألة أن أكمل ما ذكرناه حول مسألة مسؤولية الوالد عن تربية الأولاد.
طيب.
هذا الذي يقول إن أراد الله عز وجل هداية أولادي اهتدوا وإلا ما فعل شيء، أنا قلت هذه حيلة شيطانية لا تعفي لا عند الله عز وجل ولا عند الناس. ولا عند الناس. أما سؤال الأخ بريان عن الحديث، هذا ليس بحديث ولا يصح، والواجب على المسلم أن يسأل أهل العلم ولا يسأل الجهلة، كما ذكر حديث أنه سأل يعني إنسانا لا يعلم فأفتى فيث معلمة، هذا غير صحيح، هذا ليس بحديث أصلا، ولا يجوز الإنسان أن يسأل إلا العلماء كما قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
طيب.
في مسألتنا هذه وأنا أحب أن أؤكد عليها لأهميتها، لأن بعض هؤلاء الناس الذين مع الأسف رق دينهم وأيضا خفت عقولهم الذين يتساهلون بتربية أولادهم يجعل دائما هذه عذرا له عند الناس إذا لامته زوجته أو لامه جيرانه أو أهله، كيف تهمل أولادك وتتركهم، يقول إن انظروا إلى ابن فلان ما مات أبوهم وهم أطفال وانظروا كيف صاروا، وانظر ابن فلان أبوه حاله كذا وكذا وانظر كيف صار، يعني قد يقول إن الأب كان فاجرا وروه سكيرا عربيدا وابنه، هذا صحيح يخرج الحي من الميت ويخرج الميتة من الحي، لكن هذه نوادر وشواذ لا يجوز أن تكون هي القاعدة.
صحيح.
الأصل أنك أيها الأب مسؤول مسؤولية عظيمة، بل من أهم مقاصد النكاح، بل هو أهمه كما قال العلماء تحصيل الأولاد، أهم مقاصد النكاح تحصيل الأولاد والقيام عليهم بحسن التربية والإعداد. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه، لاحظ كيف هذا كلام المعصوم عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالمولود يولد على التوحيد والفطرة السليمة القابلة للخير، وهو بين يدي والده كالعجينة اللينة يشكلها كيف ما يشاء، وكالمرآة الصافية ينقش فيها ما يشاء. فإن بودر هذا الطفل بالخير من صغره وربي عليه ألفته نفسه ونشأ عليه بإذن الله، لأنه يوافق بفطرة الله عز وجل التي فطر الناس عليها، وإنما تنحرف هذه الفطرة بسبب الإهمال وسوء التربية. وقد صدق القائل وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. ولهذا جعل الله عز وجل رعاية الأولاد أمانة في أحناق الآباء، بل هي أمانة من أعظم الأمانات. ولهذا من الواجب على الوالد شرعا ومن مصلحته دنيا وأخرى أن يعنى بأولاده وأن يبذل غاية جهده في إصلاحهم وتربيتهم وتنشئتهم تنشئة طيبة، لأن الأولاد هم غرس الأبناء وهم ثمرات أفئدتهم. فإن كان الوالد حريصا على رعاية غرسه وتعاهده وحمايته من الآفات التي تفسده أو ربما تهلكه، فإنه بإذن الله ينشأ وينمو غرسا صالحا مثمرا نافعا. وإن أهمله وتركه ولم يعطيه حقه من العناية والرعاية، فإن مصيره في الغالب هو الهلاك والبوار، فيشقى بنفسه ويشقي أهله ومجتمعه من حوله.
طيب.
خذ يا أخي النبات الذي ينبت في الأرض، لو جاءك شخص قال إن أراد الله عز وجل أن ينبت أرضي هذه قمحا أو تمرا فسينبت، هذا أمر الله، إذا لن أزرع وأنا نغرس نخلا، والله عز وجل قادر على كل شيء. لو قال هذا لقال الناس عنه إنه مجنون.
صحيح.
لو يعني قال لنفسي إن أراد الله أن أكون غنيا ثريا فإن هذا سيحصل لي وإن قعدت في بيتي ولم أعمل. لا يمكن يقول أحد السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، والله عز وجل جعل للمسببات أسبابا، فلا بد من الأخذ بالأسباب.
يعني الشيخ نفهم أن صلاح الأبناء هي سنة إلهية الله سبحانه وتعالى قرر في هذا الكون، الذي يريد صلاح ابنه يبذل الأسباب لهذا الصلاح،
هو من أكبر يتعلم أسبابها جهد الوالد.
نعم. يتعلم الأشياء التي تصلح ابنه، يتعلم فنون في مهارات تربية الأبناء.
صحيح.
في احتوائه، في علاج مشكلات الأبناء إلى آخره.
وهنا نقطة مهمة اسمح لي يا شيخ تركي، أيضا أقول لهذا الأب افرض أنك تعبت في تربية أولادك وإصلاحهم وبذلت غاية جهدك، ثم أراد الله عز وجل غير ما أردت، لم يرد الله صلاحه لأي سبب من الأسباب، قد يكون بلو بقرنا سوء أو حصل لهم يعني بعض القنوات المفسدة وغيرها فأفسدت عليك ما صنعت، وربما مات هذا الأب وأولاده لا يزالون على حالهم. أقول أبشر
بخير. ماذا يصنع في هذا الحال؟
أنا أسمح لي أؤكد على هذه القضية، جهدك لم يذهب هباء،
صحيح،
حققت الأجر العظيم، أنت قمت بالأمانة التي كلفك الله عز وجل عليه وأديت ما عليك، ولم يضر أن النبي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد.
الله
أكبر. تصور نبي قام بدعوته كما أمر الله، والأنبياء هم خلاصة البشرية وأفضل الخلق عليهم الصلاة والسلام أجمعين، ومع ذلك يأتي النبي وليس معه أحد، ظل سنين طويلة يدعو الناس ولم يؤمن أحد. هل نقص من درجته ومنزلته؟ هل حرم درجة النبوة؟ أبدا يا أخي. فأنا أقول لهذا الوالد
أنت على خير،
أنت على خير، يعني مجرد بذلك لجهدك أنت مأجور.
جميل.
أنت حقق ما أردت فبه ونعمة، حصلت خير الدنيا والآخرة، وإلا فأجرك قد تم وثبت عند الله عز وجل. مع أن يا أخي لكل مجتهد النصيب، والإنسان يحصد ما زرع بقدر جهده وتعبه في إصلاح أولاده الغالب والأعم، ولله الحمد أنهم يصلحون ويستقيمون، وإن لم يصلحوا على أقل الأحوال أن يحترموا أباهم، يقدروه، يحفظوا له جهده وتعبه الذي قدمه معه.
طيب، يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أم عبد الرحمن نموذج مشرق في حرصها على ابنها، تسأل تقول ابني عمره 12 سنة، يريد جوال وجوال كاميرا، ويرى يعني رفقاءه وقرناءه وأقرباءه ممن هم في سنه لديهم هذه الجوالات مثلا، ويعني يستخدمونها، فيقول يعني تقول نحن مترددون، هل نعطيه هذا الجوال أم نمنعه؟
نعم، هذه المشكلات الكثيرة التي ربما جدت في عصرنا، مطالبة الولد ربما قنوات تدخل للبيت، بجوال، ربما بسيارة، بأشياء فعلا لا تناسبه، ويرى الوالد أنها قد تكون سببا لفساده، فساد أخلاقه، وربما جره إلى يعني مداخل منكرة هو لا يعرفها. لكن في نظري إن الجوار أيسر ما يكون في مسألة القنوات الهابطة وغيرها، هذه لا يجوز إدخالها حتى لو غضب الولد وحصل ما حصل، أو المجلات الفاسدة، أو مجالسة قرناء السوء. فيما الجوال أنا أقول يعني ينبغي أن ينظر لأمرين. الأمر الأول، هل الولد بحاجة إليه أم لا؟ إن كان يحتاجه مثله، كان يكون في المدرسة ويحتاج الوالد أن يتواصل معه، أو من يحضره إلى البيت كالسائق أو غيره، يعني يذهب للقرابة أو يذهب للعمل مع أبي ربما تحتاجه أمه، فهنا لا بأس يا أخي أنه في مثل هذه الحال أن يعطى الجوال الذي يناسبه، ويحذر أيضا من مخاطره ويبين له، وهذه مهمة جدا، أن هذا ليس للعب أو لتضيع الأوقات في مكالمات تكلف ماليا وليس من ورائها طائل وربما تفسد الولد، أنه فعلا للحاجة تستخدمه. إن كان الوالد يرى أن الولد لا يحتاجه أصلا، فالواجب عليه، وهذه المسألة الثانية ومع الأسف نحن نقصر فيها كثيرا، الواجب أن يقنعه، لا ترفض مجرد رفض،
حاول
لا نعطيك ويشعر بأنك والله تحتقره، وأن أولاد الآخرين عندهم وأنت أبو لا تبالي بنفسيته ومشاعره ورغباته، ولماذا أولاد الجيران وأولاد القرابة يعطون ولا يعطى، فيدخل الشيطان عليه من هذا الباب ويشعر بشيء من الانكسار والضعف حينما يقارن نفسه بالآخرين. لا، أشعره، قل له يا ولدي أنت لست بحاجة، هذا صنع لأجل الحاجة إليه وأنت لا تحتاجه، إذا رأيت أنك في يوم من الأيام بحاجة إليه فأبشر، أنا أول من أشتري لك الجوال وأشتري لك الجوال الذي يناسبك.
ممتاز.
فتقنعه بهذه الطريقة سيقتنع.
جميل.
سيقتنع، لكن كونك تأتي ترفض وبلا تبرير ولا مناقشة ولا إقناع، هذا من الخطأ الكبير.
جميل.
وربما تجعل هذا الولد يظل يلح عليك ويتعبك مع ما يجده في نفسه من الحرج الشديد عليك.
وعطفا على ما ذكرتم، يمكن غرس الرقابة الذاتية لله سبحانه وتعالى.
نعم.
في ابنه منذ الصغر أن يراقب الله سبحانه وتعالى في أوقات خلوته، في أوقات انفراده بهذا الجوال، أن الله سبحانه وتعالى ينظر إليك.
صحيح.
لا ينظر إلى أشياء.
قل مثل ذلك يا أخي، في إذا لو طلب منك أن يتعامل مع الإنترنت، قد وهذا يوجد في كثير من الأولاد، يرى زملائه وربما قرابته يدخلون مواقع تناسب الأطفال، وربما تكون مواقع أحيانا طيبة، ويلح على أبيه مثل هذا، والأب يدرك أن هناك مواقع كثيرة يعني خليعة وإباحية وتعلم أنواع الجرائم والفساد، فيكون في حيرة ماذا يصنع. أنا أقول فعلا أن رأيت أن ولدك جاد ويريد مثل هذه المواقع الطيبة التي ينتفع بها، وربما تربي عنده مهارات جيدة في الكتابة أو ربما في الرسم أو التصميم أو ما أشبه ذلك، فهذا جيد أن تشجعه وتنمي في هذه المواهب التي يعني هذا من أسبابها.
جميل.
لكن اتخذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة من أجل حماية الولد من الوقوع في شراك هذه المواقع الإباحية السيئة أو مواقع الإجرامية التي تعلم الإجرام التمرد على الأهل وعلى النظام القائم وغير ذلك. كيف؟ أنا أقول من أهم الأسباب أن تبين له خطورة الإنترنت، أنه ليس كل موقع يمكن أن يزار، ولا حتى من باب التعرف أو التجربة، وأن هذا لا يجوز لك شرعا ولا أسامحك به أبدا لو فعلت. الأمر الثاني، اجعل الجهاز الكمبيوتر في مكان عام. جميل. في الصالة مثلا أو في مدخل البيت، بحيث لا يكون لدى الولد أي فرصة أن يدخل على مواقع مشبوهة أو محرمة، لأنه يتوقع أن تأتي مرة أمه، مرة أخته، مرة أبوه وأخوه. هذه مهمة جدا خصوصا في حق البنات، وقد تجد بعض البنات في تكون بلغت يعني وكبيرة وما تكون في الجامعة والأب يخشى. فأنا أقول يعني ممكن تدارك هذه القضية بما ذكرت في مكان عام، ويكون الولد تحت المراقبة قدر من دون ما يشعر، وأيضا محاولة تحصينه ذاتيا.
جميل.
بتخويفه بالله عز وجل، وألا يغامر بدينه وأخلاقه من خلال زيارة مثل هذه المواقع المشبوهة.
وبعض الحلول التقنية،
أحسنت، بعض الحلول التقنية صحيح، إغلاق المواقع معينة. أيضا مراقبة الولد في غيبته، يدخل على الإنترنت وينظر ما هي المواقع التي زارها الولد.
جميل.
أو الابن أو البنت، إذا قلنا الولد كما ذكرت نحن الآن نقصد الذكر فقط.
صحيح صحيح.
أيا كان ذكرا أو أنثى، فإن رأى أنه فعلا ذهب إلى مواقع سيئة، هنا يجب أن
ولا يعتبر هذا تجسس.
لا، ليس تجسسا، هو لمصلحة الولد. وأنا أرى أنه ينبغي أن لا يعرف الولد هذا أن والده، لكن يشعره من البداية، يحذره ويقول أنا سأراقبك وأنظر المواقع التي تدخلها، إن وجدت أنك تجاوزت فلا تلومني غدا إذا أغلقت الجهاز.
طيب. طيب. نستأذنكم الشيخ في فاصل ثم نعود بإذن الله تعالى. مسؤولية تربية الأبناء وأن مسؤولية عظيمة وأمر خطير جدا، وفي المقابل ذكرتم الشيخ أنها نعمة من الله سبحانه وتعالى.
صحيح.
أن يرزق الآباء بهؤلاء الأبناء، فكيف نجمع بين هذه المسؤولية وهذه النعمة؟ دعنا نأتي إلى السؤال هذا بعد أن نأخذ إجابات
أي نعم. الأخت
حنان تسأل طبعا قصة خرجت من البيت
وحقيقة ما مع الأسف مثل هذه القصص نسمع عنها كثيرا، وتجد أن لها أسباب كثيرة، لا قد لا تكون مسؤولية على الوالدين فقط، من أكبر أسبابها مع الأسف انفتاح أبواب الشر وكثرة الفتن في هذا الزمن، وعلى رأسها القنوات الفضائية الهابطة، المجلات الخالعة، القصص الغرامية الفاحشة، المواقع الإباحية في الإنترنت. صحيح أن الوالدين يجب أن يقفا يعني حاجزا منيعا ضد هذه القنوات المفسدة، لأنه مع الأسف الشديد مثل هذه القنوات قد تهدم في ساعة ما بناه الوالدان خلال 20-30 سنة.
صحيح.
يعني متى يبلغ البنيان، وهل يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه؟
الله.
ولو ألف بان خلفهم هادم لكفى، فكيف ببان خلفه ألف هادم؟
صحيح.
هذه حقيقة يا أخي، لو كان يعني ألف باني يبنون بناء ثم يعني يكفي هادم واحد يهدمه خلال ساعات، فكيف إذا كان كما حالوا اليوم مع الأسف، فكيف ببان خلفه ألف هادم؟
صحيح.
المصيبة عظيمة فعلا، والأب الآن تجده يعيش مع أولاده كأنه يعني في أرض مسبعة موحشة، ومن رعى غنما في أرض مسبعة ونام عنها تولى رعيها السبع، لكن فعلا نام عنها. أما كان الأب متيقظا حريصا يبذل غاية جهده، يعني يحاول أن يبذل جهد أن يكافئ هذا الشر والبلاء والفتن والعوائق عن الخير التي يواجهها أبناءه، فإنه بإذن الله سيعان على حفظ أولاده.
جهاد، هذا يعتبر شيخ جهاد،
من أعظم الجهاد حقيقة. والله عز وجل ماذا قال؟ قال وأنذر عشيرتك الأقربين، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يعني مسؤولية أولادك قبل غيرهم.
صحيح.
يعني هذه قضية مهمة جدا. أيضا مسألة التساهل بالمكالمات عبر الهاتف، يعني كم سقط من الضحايا بسبب المعاكسات عبر الهاتف مع الأسف الشديد، خصوصا الآن مع وجود الصور والبلوتوث الذي يتناقل،
تقنية الجيل الثالث
شرور عظيمة. ولهذا أيضا يعني ينبغي أن ينظر في إعطاء البنت أو حتى الابن جوال فيه كاميرا، إذا لم تكن واثقا من الابن والبنت ثقة تامة فعلا وتعرف أنه إنسان مستقيم ويخاف الله عز وجل، فلا ينبغي أن يعطى جوال الكاميرا، أو على الأقل إذا أعطيته أشعره بأنك ستراقب جواله، ولا يعني لا تقول التجسس، بالعكس من البداية إن أشغلك فعلا وأذا قل نعم لا بأس، لكن اسمح لي من البداية أخبرك أني سأراقب جوالك في أي وقت على حين غفلة، فإن وجدت شيئا يغضب الله عز وجل أو يخدش الحياة فلا تلومني في أخذه. هذه جيدة ولا تجد أي حرج، وسيلوم الولد نفسه لأنه فعلا ما وفى بالشرط الذي شرطته عليه. مثل ما قلنا في مسألة الإنترنت.
صحيح.
يعني هذه مسألة يجب يكون فيها وضوح. أنت لا تتجسس عليه من دون علم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم عن التجسس. فمن البداية أخبره أن هذا شرطك عليه.
طيب.
الأخت سارة لما سألت أيضا عن الزغردة
والإنترنت قبل قال عندها إنترنت والآن أصبحت أكثر الأشياء مشاركة.
أي أنا في نظري ما دام الأخت سارة إن شاء الله بهذا المستوى من الفهم والإدراك كما ذكرت أنها لن تشاهد الأشياء الطيبة النافعة فأرجو أن يعني توفق ولا بأس أن يكون عند الإنترنت بالشروط اللي ذكرناها قبل.
جميل جميل.
وأؤكد عليها وإن كان الأب واثقا من بنته أو ابنه اجعل الإنترنت في مكان عام ولا بأس أيضا من المراقبة من دون أن يشعر الولد.
جميل.
أي نعم.
تسأل في سؤالها عن الزفاف في حالة الزفاف الأصوات التي
بالنسبة للزفاف يسن في الزفاف إعلانه وإظهار الفرح والسرور فيه. ومن إعلان النكاح وإظهار السرور فيه الضرب بالدف والأناشيد الطيبة التي تكون أثناء النكاح فهذا مما جاءت بالسنة وهو سنة ليس جائزا فقط بل هو سنة مستحبة يؤجر فاعلها إذا احتسبها عند الله عز وجل.
طيب.
إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فصل ما بين الحلال والحرام يعني الزنا والنكاح الضرب الصوت والدف في النكاح فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح وقال عليه الصلاة والسلام أعلن النكاح واضربوا عليه بالغربال في رواية بالدف وكذلك قال لعائشة لما أخبرته أنها زفت يتيمة كانت عندها إلى أحد الأنصار قال ألا غنيتم لها فإن الأنصار قوم يعجبهم الله قالت ما نقول قال قلوا أتيناكم فحيونا نحييكم ولو حبة السمراء وما سمنت عذاريكم من الأسباب يا أخي التي أحيانا تفسد الولد قد يكون الأب يعني قاسيا وشديدا في غير موضع القسوة والشدة يحرم ما أباحه الله عز وجل أو شرعه الله سبحانه وتعالى مثل أن يمنع ولده من الاستماع مثل الأناشيد الطيبة التي يسمونها الأناشيد الإسلامية
جميل.
يعني التي فعلا فيها كلام جميل وقد يكون يدعو للأخلاق الطيبة وأيضا يحرض على العزة والكرامة ومجاهدة الأعداء ويربي على الأخلاق الفاضلة ويعني يدل على بر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان للجيران والأصحاب
صحيح. صحيح.
فتجد حتى هذا يمنع ولده منه هذا من الخطأ كونك تحجر عليه ما أباحه الله عز وجل ربما يكون له ردة فعل عكسية ينفتح عليه باب الشر من الوجه الآخر ولا يبالي بك مع الأيام فأيضا لابد من وسائل الترويح والترفيه للأبناء وهذا جزء حقيقة من الإشباع العاطفي والنفسي للطفل لابد منه كما أنه بحاجة للطعام والشراب وبحاجة للترويح والترفيه بحاجة إلى أن تخرج أنت وإياه في نزهة في سفر بحاجة إلى أن يجتمع مع يعني قرابته وأصحابه يعني لا يجوز أن تحجر عليه في هذا الباب وتغلق عليه وتريد أن يستقيم أحيانا هذا التحجير يكون سببا في جار يتفلت منك وربما يارو من البيت ويرتمي في أحضان قرناء السوء
سبب هذا الكبت
لا بد من الاعتدال يا أخي والأخذ بالمنهج النبوي الكريم فيها.
جميل. أم باسل تسأل عن قذف الأم من الأب أمام الأبناء.
هذه مصيبة مع الأسف وإن كنا تحدثنا عن هذه القضية بالتفصيل لله الحمد في 4 حلقات ماضية في حقوق الزوجة على زوجها وحقوق الزوج على زوجته والحقوق المشتركة من الزوجين وتكلمنا عن هذه القضايا بشيء من التفصيل لا أريد أن أعيده لكن أقول القذف
والضرب
كبير من كبائر الذنوب هو أشنع وأفظع وأسوأ عاقبة وأكثر يعني أسوأ آثارا من الضرب لو ضربها والله يا أخي أهون 1000 مرة من أن يقذفها بالزنا نسأل الله العافية يعني كيف سبحان الله يقذف زوجته وأولاده منها بالزنا نسأل الله العافية ماذا يتوقع من أولاد إذا سمعوا أباهم يقذف منهم بالزنا سيكون الزنا من أهون الأشياء عليهم وإذا سيقول قائلهم إذا كانت أمنا فعلت فلسنا يعني بعيدين عن هذا ما الذي يمنعنا نسير على مسارها وكما فعلت نفعل والعياذ بالله كأنه يجرئهم ولهذا حرم الله عز وجل القذف تحريما شديدا وأوجب على القاذف أوجب عليه لم يأتي ب4 شهود ولن يستطيع لم يثبت الزنا بالشهادة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم لم يثبت وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده إذا لم يأتي ب4 شهداء فإنه يلزم 3 عقوبات حسية ومعنوية الجلد 80 جلدة وأن يحكم عليه بالفسق
هذا القاذف
نعم وأن ترد شهادته فأقول لهذا الزوج والعياذ بالله الذي يرمي زوجته بالزنا وأمام أولاده أنت ارتكبت جرما عظيما وأنت بهذا تفسد أولادك من حيث لا تشعر وربما والعياذ بالله يصل الأمر للجيران والقرابة فيرمى أهلك بالسوء وهم براء وربما تتهم بناتك بذلك فاتق الله ولا يجزاك إن كنت عاقلا فضع أن يكون هذا دينا وشرعا
طيب.
لا يمكن أن نفعله
طيب.
الزوجة إن كان فعل هذا الرجل يعني بهذه الدرجة من الحمق والسفة، ما الذي يمنعها أن تشكوه؟ فإما أن يثبت وإلا حد في ظهره.
طيب فضيلة الشيخ، ذكرتم في حديث سابق لكم أن يعني تربية الأبناء في الواقع مسؤولية عظيمة، وخطرها يعني إذا فرط الإنسان في هذا الأمر خطرها عظيم جدا، وذكرتم كذلك أنها نعمة من الله سبحانه وتعالى أن يهب الآباء هؤلاء الأبناء. صحيح. فكيف نجمع بين المسؤولية والنعمة؟
أحسنت، السؤال فعلا يتكرر كثيرا. الآن نحن بينا أن الأولاد مسؤولية عظيمة وتبعة ثقيلة وأمانة كبرى في أعناق الأمهات والآباء، وسوف يصون عنها عند الله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله وتخونوا الرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يعني انظر المناسبة بين الآية الثانية والأولى، يعني جاب يبين أن الأولاد فتنة ومسؤولية عظيمة بعد أمره بالقيام بالأمانة ونهيه عن الخيانة. كل هذا ليبين أن الأولاد أمانة من أعظم الأمانات، وهم كما ذكرت وإن كانوا قرة العيون وثمرات القلوب وزينة الحياة الدنيا، فإنهم أمانة كبرى سوف يسأل عنها الأمهات والآباء يوم القيامة. ولهذا قال الله عز وجل بعد أن أمر بحفظ الأمانة ونهى عن خيانتها، قال: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، يعني أن هؤلاء الأولاد ذكورا وإناثا هم سبب لفتنتكم أيها الآباء والأمهات واختباركم، شأنهم في ذلك شأن بقية النعم التي يمتحن الله عز وجل بها عباده، لينظر كيف يعملون، هل يشكرون فضله أم يكفرون، هل يقومون بحق هذه النعم ويتقون الله سبحانه وتعالى فيها ويسخرونها لطاعة الله عز وجل وخدمة دينه، أم يكونون على الضد من ذلك. ولهذا كان من شكر هذه النعمة العظيمة الجليلة أن تحرص أيها الأب وأن تعمل جاهدا على إصلاح أولادك ورعايتهم وحسن تربيتهم وإعدادهم، فإن فعلت فأبشر بخير عظيم وثواب جزيل وحسن عاقبة في الدنيا والآخرة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم مقدار الأمانة التي يعاني منها الآباء والعبء الذي يتحملونه بسبب هؤلاء البنات والأبناء، وبخاصة في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن وتنوعت فيه المغريات والمحن والعوائق والصوارف عن الخير والاستقامة. ولهذا أقول أيها الأب وأنت أيها الأم، وطنا نفسيكما على ما تعانيانه من أولادكما، واحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا. ولتعلم أيها الأب وأنت أيها الأم أن صلاح أولادك ذخر لك في حياتك وبعد مماتك، في حياتك إن بقوا وعاشوا معك أو ماتوا بعدك أو ماتوا قبلك، فأنت على يعني هؤلاء هم نعمة عظيمة، سواء في بقائهم وحياتهم معك وموتهم بعدك أو في حال موتهم قبلك. كيف؟ أما فائدتك في هذه الدنيا في حال بقاء الأولاد واستمرار حياتهم معك وبعدك، فيكون بشكرهم لك وإحسانهم إليك ودعواتهم الصادقة لك في حضرتك وغيبتك وفي حياتك وبعد موتك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم منبها على هذه النعمة العظيمة من هؤلاء الأولاد، قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. سبحان الله، إذا مات الإنسان انقطع صومه وصلاته وزكاته وسائر أعماله إلا هذه الثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وفي الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد وغيره حديث صحيح، يقول عليه الصلاة والسلام: إن العبد لترفع له الدرجة، يعني المنزلة العظيمة في الجنة، فيقول: أي ربي ما هذا، يعني يعرف أنه لا يستحق هذا، أو في قال: أن هذا لي يا ربي.
الله أكبر.
قال: إن هذا باستغفار ولدك لك من بعدك.
الله
سبحان الله. الله يا أخي أكبر. يعني هذا بعض ما يحصله الوالد من ولده في الدنيا، أما في الآخرة فيكون أيضا برفع منازله وزيادة درجاته ورفعتها، سواء عاش هذا الولد مع أبيه وبعده أو مات قبله، حتى لو مات وهو سقط أو طفل في أول ولادته. وقد ورد في بيان فضل يعني موت الأولاد وتقدمها الآباء حديث يعجب الإنسان، وهي والله من أعظم العزاء والتسلية والتصبير للمؤمن حينما يتذكرها. خطب النبي صلى الله عليه وسلم في النساء كما في الصحيحين فقال عليه الصلاة والسلام: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كن حجابا لها إلا كانوا حجابا لها من النار.
الله أكبر.
قالت يا رسول الله، قالت امرأة يا رسول الله واثنان؟ قال واثنان. قال الراوي: وأظنه لو أظنهن لو قلنا واحدا لقال واحد.
الحمد لله.
سبحان الله. بل يقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده إن السقط، وهو الذي يموت قبل وقته، إن السقط ليجر أمه بسرره إلى الجنة إذا احتسبته.
الله أكبر.
السقط، تصور، الذي لم يكتمل نموه بعد ولم يولد، قال يجر أمه بسرره إلى الجنة إذا احتسبته بهذا الشرط المهم. والحديث رواه ابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله. بل في حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: صغاركم دعاميس الجنة. قال: يأتي أحدهم إلى أبيه يوم القيامة فيجره بيده أو قال بثوبه فلا يدعه حتى ينتهي به إلى الجنة.
الله
سبحان الله. يعني انظر فضل الأولاد. فإن كان الولد بنتا، الولد بنتا كان أجره أعظم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى تبلغا كن له حجابا من النار يوم القيامة.
كيف معنى الحديث يا شيخ؟
يعني من عال جاريتين، عال يعني ربى وأنفق على جاريتين يعني بنتين، كن له حجاب يعني حتى تبلغا، حتى البلوغ كن له حجابا من النار.
الله
سبحان الله. أخي، وفي الحديث الآخر قال: من ابتلي بشيء من هؤلاء البنات فأحسن صحبتهن وأكرمهن كنا له حجابا من النار يوم القيامة. والأحاديث في فضل تربية البنات كثيرة، لكن أقول هذا يدلك على فضل تربية الأولاد وأنهم من أعظم أسباب رفعة الوالد دنيا وأخرى. من أيضا الأدلة على ذلك، واسمح لي أن أختم به، يعني في بيان رفعة درجة الوالد بسبب ولده الصالح، يقول الله عز وجل: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. يقول ابن كثير رحمه الله، واسمح لي أن أقرأ كلامه بالنص هنا، قال: أن يجمع بينهم وبين أحبابهم فيها، يعني في الجنة، من الآباء والأهلين والأبناء ممن هو صالح لدخول الجنة من المؤمنين، لتقر أعينهم بهم حتى إنه ترفع درجة الأدنى إلى درجة الأعلى. قد يكون الولد في الفردوس الأعلى من الجنة والأب في أدنى درجات الجنة، فيرفع الأب إلى الفردوس الأعلى بسبب ولده.
الله أكبر.
سبحان الله يا أخي. قال: ترفع حتى إنه ترفع درجة الأدنى إلى درجة الأعلى امتنانا من الله وإحسانا من غير تنقيص للأعلى عن درجته، كما قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم يعني نقصناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين.
في الحقيقة يا شيخ، فهم مثل هذه النصوص الشرعية تعتبر حافز كبير إلى رعاية هؤلاء الأبناء. يعني إن صح التعبير، هؤلاء الأبناء هم مشروع، مشروع ناجح لك أيها الأب،
من
لك
أعظم أسباب دخول الجنة،
دخول الجنة
فضلا عما تجد في الدنيا أيضا من البر وحسن المعاملة والقيام عليك بعد كبرك وضعفك.
الله أكبر.
وهذا يا أخي يعني يبين لك خطأ ما يفعله بعض الأباء والأمهات.
أيوة الله.
يقول: أكفينا ولد أو ولدان، لا نريد زيادة.
الله
يا أخي، والله إنهم يحرمون خيرا عظيما، ويحرمون أمتهم أيضا من هذه العقول المبدعة المبتكرة العاملة النشطة في هذه المجتمعات التي أحوج لمثل هذه الثمرات العظيمة التي تساهم في نهضة الأمة ورفعة مكانتها.
والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إني مكاثر بكم الأمم.
صحيح.
جميل. شيخنا الفاضل، نعلم أن للأبناء حقوقا ولهم واجبات، بودنا أن نستعرض جملة من هذه الحقوق التي للأبناء، حتى نقول للآباء: هذه حقوق للأبناء فارعوها حق رعايتها وحافظوا عليها، واعلموا أنكم حينما تؤدون هذه الحقوق فليست أشياء ثانوية أو أشياء تأتي تباعا أو على حسب الاستطاعة، بل هي واجب يجب على الآباء أن يستوعبوها جيدا.
أحسنت. نحن كما قلنا في بداية الحلقة، يعني الذي يتحدث عنه الناس كثيرا حقوق الوالدين.
صحيح.
وبر الوالدين، وينسون أيضا حقوق الأولاد. مع أن حقيقة هذه الثمرة التي يعني دل عليها الشرع والعقل والمروءة أيضا تقتضيها، لا في الغالب لا يمكن أن تحصل إلا إذا قام الوالد بحقوق أولاده.
صحيح.
كما ذكر، هي علاقة تجاوبية مشتركة فلا بد منها. وكثير من الأباء لا يعرف أن الأولاد حقوقا، يعرف أنه ولد، وإذا قال له شيئا يسمع، وإذا أمره بشيء يطيع وينفذ وهكذا. هذا هو الولد. أقول هو مسؤولية عظيمة كما أشرنا قبل قليل، ومن ما يبين عظم هذه المسؤولية الحقوق العظيمة التي أوجبها الله عز وجل للأولاد على الآباء والأمهات.
طيب.
وهي حقوق كثيرة يمكن أن نجملها في سبعة حقوق.
طيب.
من حيث الإجمال، أولها اختيار الزوجة الصالحة. الثاني اختيار الاسم الحسن. الثالث العقيقة، وأيضا ما يسن حين ولادة المولود من حلق رأسه والتصدق بزينة شعره وكذلك الأذان في أذنه وما أشبه ذلك. أيضا من حقوق الأولاد الرحمة بهم والرفق في معاملتهم، وهذه القضية التي ذكرها بعض الأخوات نريد أن نقف عندها وقفة إن شاء الله طويلة. أيضا النفقة على الأولاد من حقوقهم، وهذا الحق الخامس. التربية الأولاد وهو الحق السادس. العدل بين الأولاد في المعاملة وفي العطية هو الحق.
نستعرض يا شيخ ما تبقى من الوقت، والبقية بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة.
نعم، أنا أعتقد الوقت لن يسمح بالتفصيل فيها، لكن كما ذكرت نأخذ ما يسمح به الوقت ونكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة.
خاصة يا شيخ أنتم ذكرتم يعني الآن توطئة جميلة جدا على الموضوع، ذكرنا كذلك بعض الصور الشائعة، ذكرنا كذلك فضل هؤلاء الأبناء، مسؤوليتنا تجاههم. فبعد ذلك الآن ندخل في الحقوق، نأخذ جملة من الحقوق وبعد ذلك نستكمل البقية. اختيار الزوجة الصالحة فضيلة الشيخ، البعض الآن يقول نحن يعني مثلا أخترت الزوجة وفي الواقع يعني ابتليت بزوجة غير صالحة، فماذا أفعل؟ هذا يحصل.
أحسنت، سؤال رائع جدا، وإن شاء الله يعني نريد أن نوضح الجواب عنه.
طيب،
أيضا يعني نحن قلنا اختيار الزوجة الصالحة، قد تأتي الزوجة تقول طيب أيضا اختيار الزوج الصالح.
صحيح،
هو أيضا مهم.
نعم،
حقيقة هي التربية الأولاد هي نتاج تعاون الأبوين.
طبعا،
الزوج والزوج. ولهذا نقول الحق الأول للولد أن يختار الأب الزوجة الصالحة، وأن تختار
الأم
الزوج الصالح الذي فعلا يعرف مسؤوليته تجاه أولاده ويحرص على القيام بحقه. إذن من أعظم حق الولد على والده أن ينتقي أمه ويختارها من النساء الصالحات العاقلات ذوات الخلق والدين والأصل الكريم، لأن التربية أساسا تعتمد على اختيار الزوجة الصالحة الودود التي تحسن سياسة أولادها وتعرف كيف كيفية رعايتهم وإعدادهم، وتحرص غاية جهدها على غرس الإيمان في نفوسهم وتهذيب أخلاقهم وتنشئتهم على مراقبة الله عز وجل ورعاية حقوقه وحقوق عباده سبحانه. فالزوجة الصالحة كما يقول بعض أهل التفسير، وما أجمل ما قالوا، قالوا هي بمنزلة التربة التي توضع فيها البذور، فإن كانت التربة طيبة صالحة أنبتت نباتا حسنا بإذن الله.
الله أكبر.
والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. يقول أبو الأسود الدؤلي رحمه الله، هو من الحكماء المعروفين والعلماء الفطاحنة، قال لبنيه: يا بني قد أحسنت إليكم صغارا وكبارا وقبل أن تولدوا. وقبل
أن تولدوا.
قال: وكيف ذلك؟ قال: التمست لكم من النساء الموضع الذي لا تعابون به.
الله أكبر.
أحسنت اختيار أمكم. نعم، الزوجة. ولهذا قالت الحكماء: إياكم والحمقاء، فإن صحبتها بلاء وولدها ضياع.
صحيح،
صحبتها بلاء على الزوج وولدها ضياع في أمور دينهم ودنياهم. والنكاح يا أخي في الأصل هو يراد للعشرة والتربية، والحمقاء الجاهلة لا تصلح للعشرة ولا تحسن التربية، وربما تعدى حمقها وجهلها إلى أولادها، وربما أرادت أن تحسن فتسيء إلى زوجها وإلى أولادها. ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة باختيار الصالحة الكفء ذات العقل والأدب والأصل الكريم والمنبت الحسن والخلق الفاضل، لما لذلك من أثر كبير في نجابة الولد واستقامة دينه وحسن سيرته وأخلاقه. ففي الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: تخيروا لنطفكم. انظر، ما قال تزوجوا هكذا كيفما اتفق، قال: تخيروا لنطفكم، فانكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم. تزوجوا النساء الكفآت وزوجوا نساءكم أيضا الأكفاء من الرجال ممن يرضى دينهم وأخلاقهم. فإن بولي الإنسان بزوجة غير صالحة كما ذكرت، هل يظل يتحسر ويضرب يدا بيد ويقول لا حيلة وليضع أولادي لأني أسأت الاختيار؟ نقول كلا. من ابتلي بزوجة غير صالحة فالواجب عليه أن يبذل جهده من أول يوم.
غير صالحة شيخ يعني مفرطة في بعض الواجبات، مفرطة
تكون غير صالحة يعني مفرطة فيما أوجب الله سبحانه وتعالى عليها من مراقبة الله، أداء الصلوات الواجبة، الحرص على الغض عن الحرمات، الابتعاد عن ظلم العباد وما أشبه ذلك.
طيب،
لا شك أن هذا من أدلة الفسق والضلال والعياذ بالله.
اللهم استعان.
أو امرأة يعني غير صالحة عندها شيء من عدم المبالاة والاهتمام بتربية الأولاد، أنا أقول الواجب عليه في هذه الحال أن لا يستسلم لهذا الواقع الذي ابتلي به، بل يجب عليه أن يبذل غاية وسعه في إصلاح هذه الزوجة حتى يسعد بها هو وأولاده، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. والزوجة كما يعني ذكرنا في حلقة سابقة وبين هذا بوضوح، هي في الواقع خليل ملازم، لا بد أن ينعكس تأثيرها على زوجها وعلى أولادها، ولا أظن أحد يلازم أحدا كملازمة الزوج زوجته والعكس. ولهذا إذا كانت الزوجة دينة خيرة صالحة أعانت زوجها وأولادها على الخير ودلتهم عليه، وإن كانت على الضد من هذا كانت والعياذ بالله سببا لنقصهم وفسادهم في دنياهم وآخرتهم. وربما فسد الأولاد بسبب إهمال هذه الأم وعدم اكتراثها ورقة دينها وقلة عنايتها بحفظ دين أولادها وأخلاقهم. ولهذا قال الله عز وجل مبينا هذه الحقيقة: ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. سبحان الله، لأمة مؤمنة، زوجة أمة رقيقة، خير من يزوج مشركة فاجرة. نعم. وحث النبي صلى الله عليه وسلم على نكاح المرأة الصالحة في أحاديث كثيرة، حتى قال عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك.
الله أكبر.
فاظفر بذات الدين تربت يداك. ويقول عليه الصلاة والسلام: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. ليست أي امرأة، إنما المرأة الصالحة التي يجب على المسلم أن يبحث عنها، يحرص عليها لمصلحته هو ومصلحة أولاده وبيته ومصلحة أهله أيضا، ومن يتعامل معه مع الناس، لأن هذه هو خليله الملازم. بل بين عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أنه ليست هناك نعمة بعد نعمة الإيمان والتقوى أعظم من نعمة المرأة الصالحة. سبحان الله، حتى يقول عليه الصلاة والسلام: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خيرا له من امرأة صالحة، إن نظر إليها سرت، وإن أمرها أطاعت، وإن أقسم عليها أبرت، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. فبين عليه الصلاة والسلام أهم صفة تطلب في الزوجة ألا وهي الصلاح، لأن صلاحها عامل مهم جدا لصلاح زوجها وأولادها، ودافع لها للقيام بحقوقهم عليها، وأيضا تهيئة أسباب الأنس والراحة والخير لهم، فتسعد بهم ويسعدون بها، وتكون سبب لصلاحهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة. وقد صدق القائل: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق.
يتأكد ذلك شيخ، خاصة للمقبلين على الزواج، بعض الشباب يعني قد يغفل هذا الجانب، يقول أنا أريد الجمال، أريد بعض المقاييس
معينة. الجمال مطلوب وهو فطرة، لكن أهم صفة يجب أن تبحث عنها هو الدين. إذا توفر فابحث عن الجمال،
ويذكر له تبعات ذلك في المستقبل، من حفظ الأبناء، من حفظ في هذا الجو المليء بالفتن والشهوات. صدق. تأخذ امرأة صالحة تحفظ أبنائك، يعني يذكر له مثل هذه الحجج والأشياء المنطقية فيقتنع فيها ربما أكثر. طيب فضيلة الشيخ، في الواقع يعني نحن وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، بقي مجموعة من الحقوق بإذن الله تعالى نكملها في الحلقة القادمة. إن كان لكم شيخ من كلمة شكر للأعضاء في منتدى فقه الأخلاق ولتفاعلهم معنا، هناك في الواقع الأخت نور التفاؤل من الأخوات المشاركات التي يعني نشطت الموقع ويعني ضخت فيه العديد من المشاركات،
جزاه الله خيرا،
فلعلها تكون المثالية لهذا الشهر.
أحسنت. وكذلك أيضا الأخت أم عبد الملك وفقها الله لما أرسلت لهذا البحث، يعني مع أنه أخذ مني وقتا وأنا أقرأ وأزيد عن 100 صفحة، لكني أعجبت به كثيرا، وأعجبني أكثر أنها كتبته وهي لا تزال طالبة في الجامعة،
ما شاء الله.
يعني يتمنى مثل هذا البحث، وقد أتيت بنماذج منها لم يتيسر الوقت لقراءتها، إن شاء الله نقرأها في الحلقة القادمة شيئا منها، أتمنى أن يطبع وأن يستفاد منه. وأيضا أتمنى من جميع إخواني وأخواتي وبخاصة الآباء والأمهات أن يتفاعلوا مع الموقع وأن يعطونا خبراتهم وتجاربهم الناجحة في تربية الأولاد وحسن إعدادهم، وأسأل الله أن يوفق الجميع وأن يقر عيوننا وعيون المسلمين بصلاح ضرارينا وأولادنا، أنه على ذلك قدير.
اللهم شكر الله لكم دكتور عبد العزيز، ونلتقي بإذن الله تعالى على خير
إن شاء الله.
الله يحفظكم. مشاهدين الكرام، نحن وإياكم نصل إلى نهاية هذه الحلقة التي تناولنا وإياكم فيها موضوع علاقة الوالد أو معاملة الوالد لأولاده، نكمل بإذن الله تعالى حقوق الأبناء في حلقة قادمة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.